الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. الله عز وجل أخبر نوحا عليه السلام أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. يا نوح، من آمن فقد آمن، ومن لم يؤمن فلن يؤمن بعد هذه اللحظة. لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فيخبر الله تعالى نوحا عليه السلام أن مسألة الهداية والضلال في قومك توقفت، فالذي اهتدى اهتدى والذي ضل ضل. وبعد هذه اللحظة لم ينشغل نوح عليه السلام، بعد السنين الطويلة في دعوتهم لم ينشغل نوح عليه السلام بدعوة قومه، لأن الله أخبره أنهم لن يؤمنوا. فإذا كانوا لا يؤمنوا فلا داعي لدعوتهم، أنا أدعوهم لعل بعضهم يؤمن. ذلك إذا علم الله عز وجل شيئا فأطلعه على عباده فلا يأمرهم بما يضاده. يعني إذا أطلعهم، يعني مثلا الله عز وجل يعلم أن فرعون لن يؤمن، وهذا في علمه الأزلي، لكن لم يطلع موسى على هذا، ما قال يا موسى اذهب إلى فرعون وفرعون لن يؤمن، إذا ما فائدة أن أذهب إليه. لكن الله تعالى يعلم المؤمنين الذين يتبعون المرسلين أن فرعون بمثل طغيانه لو أناب إلى الله لقبله الله، فيذهب موسى عليه السلام ليدعو فرعون، وموسى لا يعلم، يحرص كل الحرص أن يهتدي فرعون. قال لعله يتذكر أو يخشى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فهنا لم يقل الله لموسى عليه السلام فرعون لن يهتدي، مع أن الله يعلم أنه لن يهتدي، لكن قال اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لعله يتذكر أو يخشى، اذهب. وهو يعلم سبحانه وتعالى سابقا أنه لن يؤمن، لكن ما أخبر موسى. هنا لما أخبر نوح توقفت دعوة نوح، لأنه لا فائدة أن يخبر أن هؤلاء لن يؤمنوا ثم يدعوهم، ما الفائدة من دعوتهم؟ فتوقف نوح عن دعوتهم وانشغل بشيء آخر، أن قومه الذين كفروا سينزل عليهم الهلاك. إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. طيب كيف سيكون الهلاك؟ الآن الله عز وجل يوحي لنوح كيف يكون هلاك قومه. قال الله تعالى واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. واصنع الفلك، الفلك السفينة. كلمة الفلك تطلق على المفرد والجمع، والظاهر من تعريفه هنا أن الله تعالى أخبره بالفلك السفينة المحددة، سفينة، فتطلق على المفرد يقال هذه فلك، ويقال عن الجمع عن السفن يقال فلك. الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره، لتجري الفلك أي لتجري السفن فيه بأمره. فالفلك تطلق ويراد بها السفينة، ويراد بها أيضا السفن، فتطلق على المفرد وتطلق على الجمع. فقال واصنع الفلك، واصنع الفلك، اصنع يا نوح هذه السفينة التي هي وسيلة النجاة من الغرق بالماء الذي سيهلك به كفار قومك إهلاكا شاملا. وهذه السفينة يعني نوح عليه السلام لا يعلم كيفية إهلاك قومه، لكن من القرينة الواضحة هنا أن إهلاك قومه سيكون عن طريق الغرق. اصنع الفلك، اصنع هذه السفينة. وذلك هنا قالوا من روائع الإيجاز في القرآن الكريم أن الله عز وجل ما قال عن قوم نوح أنهم سيغرقون كذا ويفصل في الكيفية، لا، من روائع الإيجاز في القرآن الكريم أنه يعتمد على لوازم الأفكار، فقد اكتفى واصنع الفلك بأعيننا وحينا، قال للدلالة على أن كل هذه المعاني السابقة أنه اصنع الفلك لتكون وسيلة للنجاة من الغرق بالماء الذي يهلك به قومك، وهي سفينة ستكون على الماء والماء سينزل ثم يتفجر من رؤوس الجبال وهكذا، لكنه قال واصنع الفلك، خلاص اصنع الفلك، وكل هذا الأمر يكون في الذهن. هذا من روائع البيان الإيجازي في القرآن الكريم. فقوله واصنع الفلك، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، اصنع الفلك بأعيننا ووحينا. بأعيننا قال المفسرون وأكثرهم على هذا الأمر قالوا بأعيننا أي بمرأى منا، هكذا نقل عن ابن عباس، وقال آخرون بحفظنا، قال آخرون بعلمنا، بعلمنا، بحفظنا، بمرأى منا. اصنع الفلك بحفظ منا، الله يحفظك. اصنع الفلك بمرأى منا، اصنع الفلك بعلمنا. وكل هذا صحيح، كل هذا صحيح. وما ذكر هنا لا ينافي إثبات صفة من صفات الذات لله عز وجل، ألا وهي صفة العين. فالعلماء يقول يرحمك الله، العلماء يقولون إن صفات الله عز وجل لا تشبه صفات البشر وإن تشابهت في الأسماء، فالتشابه في الأسماء لا يقتضي التشابه في الذوات. فنحن نثبت أن لله عز وجل عينا، وأن عينه تليق بجلاله سبحانه وتعالى. وهنا قال بأعيننا، قال بعضهم بأعيننا هنا من باب جمع التكثير للعظمة، بأعيننا هذا من باب الجمع للعظمة الذي يفيد التكثير. وإذا جاءتك صفة من صفات الله عز وجل ظاهرها التشابه مع صفات البشر، فافهمها في إطار ثلاثة أمور، افهمها في إطار ثلاثة أمور. إذا جاءت آية تقول بل يداه مبسوطتان، يد الله فوق أيديهم، افهمها في إطار ثلاثة أمور. الأمر الأول الإثبات، والأمر الثاني التنزيه، والأمر الثالث التفويض. الأمر الأول الإثبات، أثبتها، الله أثبت لنفسه هذه الصفة، يد الله ملأى، نبينا يخبر عن رب العالمين، يد الله ملأى لا تغيضها نفقة، بل يداه مبسوطتان، يد الله فوق أيديهم، تجري بأعيننا ولتصنع على عيني. قالوا هذه أول شيء أثبت، الله أخبر عن نفسي عن ذاتي، أثبت لله هذه الصفة. طيب هل هذه الصفة كصفات البشر؟ مدام أثبتها نقول لا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أثبتت لله، نزهت ثانيا رب العالمين، نزهته عن أن يشبه البشر، ليس كمثله شيء، بل يداه مبسوطتان، إذن كأيدينا، لا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب يا شيخ أثبتنا ونزهنا عن مشابهة البشر، طب كيف هي هذه اليد وكيف هي هذه العين؟ كيف مدام أثبتنا لله هذه الصفة وأثبتنا أنها لا تشبه صفات البشر، طب كيف هي؟ اقطع الأطماع عن إدراك الكيفية، فوض كيفية ذلك إلى رب العالمين. إذن ثلاثة أمور، في صفات الله. هذا مختصر معتقد المسلم في صفات الله عز وجل. صفات الله، إذا جاءتك صفة من صفات الله عز وجل ظاهرها التشابه مع صفات البشر، خذها في ثلاثة، في إطار ثلاثة أشياء. أولا الإثبات، أثبت لا تنفع عن الله، لا تعطل. وثانيا نزه عن المشابهة. وثالثا فوض الكيفية، لا تعلم الكيفية خلاص لا تعلم. قالوا بأول أمر ننجو من التعطيل، وبالأمر الثاني ننجو من التشبيه، لأن هناك فرقتان ضالتان انحرفتا كل الانحراف في إثبات صفات الله عز وجل أو في صفات الله. حتى ننجو منهما كليهما قالوا نثبت وننزه الله عن مشابهة البشر. قال هاتان الفرقتان، الفرقة الأولى المعطلة، المعطلة عطلوا صفات الله. الرحمن على العرش استوى، قال لا معاذ الله كيف استوى، البشر يستوون على العرش، الله لا يستوي على العرش، بل يداه مبسوطتان. لا عطل هذه الصفة، ليست صفة، هذه الصفة من صفات الله، ليست صفة من صفات الله. يأتي فيعطل صفات الله تعالى. والفرقة الثانية على النقيض، قال إن الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى، قال استوى كاستوائنا على الكرسي، بل يداه مبسوطة، يده كأيدينا تماما. مشبه هؤلاء، هؤلاء مش أول فرقة ضلوا، والفرقة الثانية ضلوا كذلك. وأهل السنة لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، أهل السنة والجماعة يثبتون، ينزهون، يفوضون الكيفية. هذا هو المختصر. طيب هل المعنى الإجمالي، وهذا الذي يلتبس على كثير من المسلمين في مسائل الصفات، هل المعنى الإجمالي ينافي إثبات الصفة؟ المعنى الإجمالي كيف هذا؟ تجد أن المفسرين عند قول الله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يقول وهذا كناية عن كرم الله وعن كثرة عطاء الله. هل هذا ينفي صفة اليد عن الله؟ لا، بل هذا من باب التفسير الإجمالي. مثل هنا واصنع الفلك بأعيننا، هل ينافي أن يقال اصنع الفلك بحفظنا، بمرأة منا، بعلمنا كما فسر السلف ابن عباس مقاتل؟ هل ينافي أن نثبت صفة العين لله؟ لا. المعنى الإجمالي بأعيننا، ما معنى واصنع الفلك بأعيننا؟ أي بحفظنا، بمرأة منا، مع إثبات صفة العين لرب العالمين عز وجل، مع إثبات صفة العين لرب العالمين وتنزيه الله عن مشابهة البشر، وإثبات هذا المعنى الإجمالي لا بأس ولا حرج. يعني هذه ليست نقطة ضيقة حتى يضيق على أهل السنة في مسألة الصفات. نقول لهؤلاء أنتم تقولون هذا المعنى الإجمالي، لكن هل تثبتون الصفة؟ أهل السنة يثبتون الصفة ويذكرون المعنى الإجمالي، بل يداه مبسوطتان يقول الله له يد، وهنا بل يداه مبسوطتان يدل على الكرم والعطاء، كثرة الكرم والعطاء. فقال الله تعالى واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، ووحينا هنا قال أي وأمرنا، يقول ابن الجوزي قولان، قال وأمرنا لك أن تصنعها، أو بتعليمنا إياك كيف تصنعها، كيف تصنعها. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، ووحينا أي بأمرنا لك أن تصنعها، يعني هذا الأمر من الله، أمر من الله لنوح عليه السلام أن يصنع السفينة. أو طب كيف يصنع نوح عليه السلام السفينة ولم يسبق هكذا الظاهر للبشر أن صنعوا سفنا؟ نوح أول رسل الله، طب كيف سيصنع السفينة؟ ما هي المواد التي سيصنع منها السفينة؟ كيف ستكون سفينة لا يخترقها الماء؟ قال ووحينا الله سيعلمك كيف تصنع السفينة. فنوح عليه السلام قالوا أوحى الله له أمرين، أن اصنع السفينة وأوحى له كيفية صنع السفينة، وذلك قال وحملناه على ذات ألواح ودسر. دسر يعني مسامير، ألواح يعني ألواح من خشب، ودسر يعني مسامير، فكانت مصنوعة من المسامير التي من حديد ومن الدسر من خشب، وصنعت السفينة. وكيف هذا حتى لا يخترق الماء وهو لم تكن خبرة عند البشر في صنع السفينة؟ قال الله علمه كيف يصنع السفينة، الله علمه. ذا قال ووحينا. طيب هذا الظاهر أنه كما قال بعض المتدبرين لكلام رب العالمين، قال يصنع الفلك، ليس هناك تساؤل من نوح عليه السلام عن جدوى صناعة هذه السفينة في اليابسة. هو صنع السفينة أين؟ في اليابسة، ما ذهب عند شاطئ بحر ليصنع سفينة. بدأ نوح عليه السلام يصنع السفينة، والله أعلم كم مكث من شهر، من مدة، من سنة، الله أعلم، لم يذكر في حديث أو في أثر صحيح في المدة التي مكث نوح عليه السلام وهو يصنع هذه السفينة. لكن أنت تتعجب أن نوح عليه السلام يصنع السفينة في وسط صحراء يابسة ليس فيها ماء. قالوا الله يأمر الأمر وأنت أيها العبد يلزمك الانقياد والتسليم، يلزمك الانقياد والتسليم. ولذلك قوم نوح عليه السلام قال ويصنع الفلك وكل ما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه كما ستأتي الآية. لما؟ لأنهم قالوا يا نوح كنا نقول مجنون وازدجر، مجنون لما دعوتنا، الآن تأكد لنا 100% تصنع سفينة في وسط الصحراء، تأكدنا 100% ما قلناه سابقا أنك مجنون، فسيسخرون يسخرون منه. لكن يا نوح امتثل أمري واصنع فلك بعينا ووحينا، أمر من الله، امتثل أمري، منك التكبير وعلى الله التدبير. لم يقل الله لرسوله وأمرك فدبر، بل قال له وربك فكبر. فإذا كبرت الله وامتثلت أمره فالله سيدبر أمرك. لا تناقش في لماذا يا رب أصنع الفلك، لماذا؟ وهنا حتى أن نعلم أن شرع الله تعالى وأن أوامر الله منها أيها الإخوة ما ندرك حكمته، ومنها ما لا ندرك حكمته. يعني إحنا ممكن نستطيع نرى الحكمة ونعلمها، ممكن أشياء لا نعلم الحكمة. يعني في الحج فيها تمام التسليم لأوامر الله، تمام التسليم لأوامر الله. قد تعلم الحكمة، طب لماذا 7 أشواط مش 8 أشواط ولا 6 أشواط؟ لماذا نطوف بالكعبة حجر حجارة؟ ولماذا نقبل حجرا حجر الأسود؟ ولماذا نرمي حجارة رمي الجمرات؟ لماذا؟ يعني مرة نطوف بحجر ومرة نقبل حجر ونرمي حجارة، ما الحكمة يعني؟ لماذا؟ فقال يلزمك الانقياد والتسليم. علمت الحكمة أو لم تعلم؟ اصنع الفلك في وسط الصحراء، نعم اصنع الفلك. نوح عليه السلام ما قال يا رب متى طيب سيكون الأمر بإغراقهم وكيفية إغراقهم، وهل الماء سينزل من السماء أو سينبع من الأرض؟ اصنع الفلك، امتثل أمري واصنع الفلك. ذلك موسى عليه السلام لما قال على الله تعالى له وأوحينا إليه أن اضرب بعصاك البحر إنا لمغرقون، كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحينا أن اضرب بعصاك البحر. يا إخواني لو جئت بكل عصي الأرض اضرب بعصاك البحر، هل يتأثر البحر بضرب العصي؟ لكن ضربة موسى عليه السلام فيها قوة. ما هي هذه القوة؟ قوة امتثال أمر الله، أنه امتثل أمر الله، ضرب الضرب فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فيقول المفسرون بعد لما خرج نوح موسى عليه السلام ومن معه حتى وصلوا إلى ضفة الأخرى، دخل فرعون وجنوده، فبدأ موسى عليه السلام يضرب بالبحر، يضرب مرة أخرى بالعصا، يضل على البحر يعود كما كان. فقال الله تعالى واترك البحر رهوا. الأول في أمر من أوامري، بس الثاني ما في أمر من أوامري. لو ضربت بكل أنواع العصي لا تنفع. الأولى فيها أمر من أوامري، وجهت إليك الأمر، بس الثانية ما وجهت إليك الأمر، ما أعطيتك أمرا اضرب مرة أخرى فيرجع البحر كما كان. واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. فالمسألة يا أخواني في امتثال أمر الله، فامتثل الأمر ولو لم تعرف الحكمة، كمال التسليم. وحينا أوحينا إلى نوح نصنع الفلك، بدأ نوح دون نقاش يصنع الفلك عليه السلام. ثم من الوحي الذي أوحي إليه، إذن واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ومما أوحي إليه، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. لماذا قال له ولا تخاطبني في الذين ظلموا؟ لماذا قال له ولا تخاطبني في الذين ظلموا؟ لا تخاطبني في الذين ظلموا، أي لا تذكر لي أخبار، لا تراجعني في أمرهم بشيء من طلب الرحمة بهم أو دفع العذاب عنهم، إنهم مغرقون سيقع عليهم الغرق. لا تخاطبني بعد أن دعوت عليهم، رب لا تذر الأرض من كافرين ديارا، لا تخاطبني في أمرهم أي في رفع العذاب عليهم إن أو عنهم إنهم مغرقون. هناك لطيفة للإمام بن عاشور يقول ولا تخاطبني، لا تراجعني في هؤلاء الكفار سيغرقون هؤلاء، يقول ولعل هذه توطئة لنهيه عن مخاطبته في شأن ابنه الكافر. مش ابنه كافر؟ قال له من البداية أصنع الفلك ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. قال يوطئ له، يعني لا تخاطبني في شأن ابنك الكافر، قبل أن يخطر أصلا ببال نوح أن يخاطب ربه بشأن ابنه، قبل أن يقول ربي إن ابني من أهلي، حتى يكون الرد عليه حين السؤال هناك ألطف. يعني هيأتك يا نوح قبل، لا تخاطبني في الذين ظلموا وابنك من الذين ظلموا إنهم مغرقون، فلا تسألني رفع العذاب عنهم. وقال ابن الجوزي هناك من المفسرين قال لا تسألني إمهالهم، يعني أن نؤخرهم مدة أخرى، لا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. الأصل أيها الإخوة أن نلتفت للنتيجة، هؤلاء أغرقوا بكفرهم، مما خطيئاتهم أغرقوا، فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصار. إذا قال ولا تخاطبني في الذين ظلموا، ما قال في الظالمين، قال في الذين ظلموا حتى تستمر هذه، لأنها صفة مستمرة لهم في الظالمين، لا في الذين ظلموا، ظلموا الآن وظلموا بعد وظلموا حتى يموتوا، في الذين ظلموا، وأكد إنهم بنون التوكيد، إنهم مغرقون أي سيقع عليهم الغرق. الله عز وجل أخبر أن نوحا امتثل أمره فقال ويصنع الفلك. بدأ نوح عليه السلام يصنع السفينة ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. وماذا رد عليهم نوح؟ قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.